في كافي شو اليوم سنتحدث عن الطريق الرابع، الرواية الجديدة الصادرة عن دار نينوى للكاتبة والأكاديمية اللبنانية نتالي الخولي غريب المتخصصة في الأدب الفلسفي والصوفي. من هنا هذه الرواية المتعمقة والطارحة مجموعة كبيرة من الأسئلة الوجودية الفلسفية النفسية على ألسنة أبطالها الستة اللي يلتقون ضمن ورشة عمل بعنوان فن إدارة الحياة، يتفقون على السفر من لبنان فتكون هناك محطات حددت سلوك واتجاه الشخوص، طريق قد تختصر أو تطول، تتميز بالخيال والفلسفة والفضاءات والسلام الداخلي. ولكن هل هناك بالفعل وصول إلى هذا السلام الداخلي؟ هم الذين يعتبرون نفسهم مرضى، هذا ما سنحاول التعرف عليه من ضيفتنا دكتورة نتالي. يعطيك ألف عافية.
شكرا تسلمي وأهلا وسهلا فيك مدام غادة.
هذه الرواية بقينا فيها بأجوائك كما نعرف الفلسفة والوجود، ولكن هذه المرة كانت كتير مختلفة، ربما من خلال شخوص أبطالة اللي كانوا في عندهم هذا الانكسار، شخوص مكسورة إذا نقدر نوصفها. هناك من وجد سلاما بطريقه إلى السفر، هناك من وصل في النهاية إلى الموت أو إلى أنه يفرغ بالكتابة. فكيف هذه الرواية أتتك؟
فعليا هي إذا بدك شخصيتها مش بس محط خيال، أكيد فيها كتير شخصيات واقعية، وإذا فتشنا كل الوقت حوالينا نشوف أنه إيه كل الناس تبحث عن معنى لحياتها بطريقة ما، يعني بتغير طرق، وكأنه الإنسان بالحياة يعني الأفكار هي من الناس كل الوقت بتحسيهم عم بيحاولوا يلاقوا معنى لحياتهم، عم بيحاولوا يلاقوا هيدا السلام يلي حكيتي عنه الداخلي، أو الرضا عن الذات، أو محاولات فهم كيفية العيش بطمأنينة بهيدا الفضل اللي نحن عايشين فيه.
إذن الأبطال أو بطاقة تعريف الشخصيات كما كتبتيها: آدم طبيب هندسة جينية يتخصص في الفلسفة، ديما مصممة أزياء، ناردين أستاذة فلسفة وهي تحب آدم، بيلا صحفية ناقدة أدبية زوجها فريد، دانيال رسام، وأيضا سامر بدران المدرب الطبيب النفسي الذي يحاول أن يعالج، وهو أيضا يريد من يعالجه بالنهاية.
كلنا بدنا من يعالجنا.
خلينا نحكي شوي عن اختيار الصفات لهذه الشخصيات، أغلبهم يعني في قصص حب مكسورة، خبرينا شوي طبعا. عن هالهندسة باختيار شخصياتك.
لكن لاحظ الشخصيات كأنه ماشيين بقاعدة لا خلاص إلا بالفنون، عنا يلي راحوا اتجاه الفنون والأداب أو يلي راحوا رسم، يعني فنون عم نحكي، هندسة جينية كمان نحن رايحين هون طريق العلم، وأكيد طريق الفلسفة دايما موجودة، وعلم النفس، يعني دايما علم النفس الفلسفة أو الفنون بكل تفريعاتها، أداب رسم إلى آخره، كلهم موجودين. الخلفية المعرفية للشخصيات قائمة على فنون وعلم، لأنه عندي هندسة جينية وفلسفة. بدنا نشوف كل حدا بيختار طريق أو العلم، علم محض أو فلسفة تفكير وتيارات إلى آخره أو فنون، هل كل هالطرق المختلفة ممكن توصلنا لخلاص معين أسرع من التاني أو يريح أكثر، أو هو طريق يقدم للإنسان الطمأنينة؟ لهيك الخلفية المعرفية باختيار مهنة الشخصيات إذا بديك عم نحاول، يعني أنه كل طريق إذا صاحبه ممكن يختاره وين ممكن يوصل، يعني هل الفنون بس هي اللي بتخلي الإنسان يشعر بالخلاص والطمأنينة أو لا اللي يروح على طريق العلوم أو والكتاب عم تقول إنه كلهم زوات كسرهم الحب، إيه لأنه الحب الكياني بحطك قدام طريقين كتير كبار، أو انكسار كياني كلي بس يكون الحب كتير كياني، أو سعادة كيانية كمان هيدي صعب تتلاقي، لأنه الحب الكبير بس يتم بهالطريقة بده يكون في المكان والزمان المناسبين، ومش دايما الناس بتتلاقي بالنصف المكمل إذا بدنا نستعمل هيدا التعبير بالزمان والمكان.
نعم، هناك كان في تساؤل أيضا طرحتي بهذه الرواية، وكان كيف لحب كبير أن ينتهي هكذا، وهون يعني هكذا بمعنى هذا الفشل الكبير.
تماما. لأنه أو بيكون الشخص غلط أو بيكون التوقيت غلط أو بيكون حدا من الطرفين بيطلع بأمور العاطفة بطريقة كيانية وآخر بيطلع بأمور العاطفة كإضافة ترف لحياته منا هي الغاية بالحياة. يعني اختلاف الأولويات عند الناس، كناس بتحط مشاعرها مش لأنه هي بدها تحط مشاعرها، هن هيك مكونين، يعني هيدي طباع الأولويات عندهم قصص براغماتية مش عاطفية،
وهون
هون
يمكن
بيصير انكسار عن طرف آخر
نعم
لما تتغير
يعني
هيك.
كمان الانكسار وأيضا عملية الدعوة إلى التغيير، تغيير تفكيرنا. بتقولي دكتورة ناتالي على الآخر أن يتحمل مسؤولية نجاح علاقة، أكان فردا من العائلة أم زميلا أم شريكا، وهيدا نقطة جدا مهمة، لأنه نحن بكتير أحيان نكون فاشلين بعلاقاتنا الاجتماعية.
العلاقات الاجتماعية منا سهلة للإنسان تكون نجاحاته العلائقية كتير ناجحة، مش يهين، لأنه الإنسان بطبعه كتير عنده متاهات داخلية، يعني مش بالهين، ومش كل الناس قادرة تعمل علاقات اجتماعية ناجحة، إن كان زمالة أو صداقة أو حب أو إلى آخره. ما بنعرف كل حدا من أي خلفيات وشو مارق معه، بدأ مسؤولية واحد كتير يشتغل على حاله تكون علاقاته الاجتماعية ناجحة، بس مش دايما الأفراد كلهم قادرين يعملوا هيدي العلاقات. لهيك دايما التخبط عند الإنسان عند أي انهيار، إن كان اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو بتلاقي الدغري فرطت علاقاته مع رفقاته. يعني عند أي أزمة حتى عم بحكي خارجية بتفرط هيدي العلاقات الاجتماعية، لأنه في شيء بطبيعة الشخصيات مش ضابط. لهيك هاي الموضوع كتير بده ينشغل عليه بحياة الناس، يعني الإنسان هو بده يشتغل عليه بحياته.
أكيد. دكتورة ناتالي الخوري غريب، الطريق الرابع، الرواية التي نتحدث عنها، الأبطال من لبنان وقرروا السفر إلى الخارج في محاولة كما ذكرنا للتصالح ربما مع الذات أو اكتشاف الذات، معرفة معنى هذا الوجود. لماذا إلى الخارج ولماذا هذه المناطق التي اخترتيها بدءا من النيبال؟ لنبدأ.
تماما، لحظة، عنا ميديغوريا يعني محطة روحية لاهوتية، عنا نيبال محطة بوذية من تماما محل ما خلق بوذا بلمبيني نيبال، وعنا بنرجع فرنسا وعنا بريطانيا وآخر شيء بترجع لبنان. هيدي المحطات لحظة هي سفر جغرافي خارجي في مقابل السفر الداخلي عند الشخصيات يلي عم بفتشوا عن معنى لحياتهم. محل ما انطلقوا لقوا فشل علم النفس بمداواه حالهم او علاج جماعي او ما يعرف اليوم بفن اداره الحياه او مهارات تعلم او تنميه الذات والعلاقات، لقوا انه في محل علم النفس ما عم يقدر يسعفهم. لربما هذا السفر الجغرافي في مقابل السفر داخل ذواتهم هن ممكن يساعدهم. المحطات تحديدا يلي عم تذكريها، إن كان ميديغوريا المحطة اللاهوتية يلي هو موروث، في ناس بتلاقي حالة تسلم للموروث الديني وهو أقرب الطرق، خلص بتريح راسها. يعني طريق ديني معروف مرسوم توارثوا ولقوا ريحهم، هي شخصية راحت. وعادة يلي بيشتغلوا فنون وإلى آخره بيكون عندهم هذا الشعور بالاتحاد بالكون وأنه هو جزء من ذرات هذا الكون. نيبال أكثر محطة ممكن، لأنه هناك الناس بوذيين أو هندوسيين عندهم فكرة وحدة الوجود شيء كتير طبيعي بالحياة، وأنه هم جزء من هذا الكون. يعني الاتحاد بهذا الكون ما بيعود بعيد عنهم للفنانين. لهيك كانت المحطة البوذية وتحديدا التصوف البوذي لحدها الأدايه وضايع وعم بفتش لمعنى لحياته، ممكن يلاقي هنيك معنى أنه هو جزء من هيدا الكون، هو يشارك بهيدي الوحدة الكونية الكبرى. ثالث محطة، إذا بدنا نمرق على المحطات كلهم، يلي هي باريس والجمالات والأدب والفنون وكل شيء حلو.
جمال المدينة المحببة لك أنا أعرف.
طبعا مين ما بيحبها. يعني هيدي كانت محطة كتير أساسية، كمان هيدا نوع من خلاص يهرب إليه الإنسان ببلد هالقد فيه جمالات. كمان برجع بقول إنه السفر الخارجي هون مش بس بما تقدمه هذه الدول من دلالات، كمان في بحث داخل الزوات عن معنى هيدي الجمالات وانعكاسها بحياة الإنسان. المحطة الرابعة كانت بالمختبر عند شخصية من الشخصيات كمان الأساسية، ولكل الأساسيات فعليا ما في بطل واحد، هي العلم يلي هلأ عم يصير في مختبرات أو تعديل هندسة الجينية أو هلأ كثير عم ينحكى إعلاميا بما يسمى بمرحلة ما بعد الإنسانية، يعني التعزيز التكنولوجي للإنسان، وبعد شوي ما بعد التعزيز التكنولوجي الإنسان العادي وين بده يصير.
المحطة تمام. الأخيرة هي
يلي هي بترجع عم تستمر بالكتابة لترجع تعمل مراجعة نارادين، أنه بالآخر البحث سيبقى بحثاً متواصلاً، ما في طريق تخلص، حتى اللي بقيوا بمحطاتهم رح يضل في نوع من تفتيش أيضاً وأيضاً عن معنى لحياة ولا الإنسان هو بده يضيفه، يعني ما في شيء بيشيكي هيك من ولا محل.
وطبعاً هون تقصدين ناردين اللي قررت أن تكسر كل شيء، أن تكتب لن أكتب على شظاياك مسودة لا ترى النور، سأتوجه نحو الأفق البعيد لتأجيل الغثيان، هكذا تختمين الرواية بقبول لا عداوة فيه للآتي. هل هون يعني فينا نعتبر أنه خلص وجدت ذاته، أو هو محاولة لإيجاد هذه الذات بالتالي؟
هيك تماما، آخر جملة قلتيها رهيبة، الحياة كلها محاولات لهيدا المسعى، مساعي دايما، ما في محل، يعني ما بدها عداوة للآتي. هيدي جملة أخذتها سيمون دو بوفوار ذكرتها بكتاب من كتبها، الأفق دايما مفتوح، بدك دايما تحاولي تتصالحي معه. نهار بدك تعمل بلوك للأفق الآتي، أنت بكوني عم تتخلفي عن مجرى الحياة الماشي لقدام.
دكتورة نتالي الخوري غريب، نتوقف دقائق قليلة ونتابع الجزء الثاني من حوارنا.
كافي شو
الطريق الرابع، نتحدث عن هذه الرواية مع الكاتبة الأكاديمية اللبنانية نتالي الخوري الغريب، والصادرة حديثا عن دار نينوى. تحدثنا بالجزء الأول عن لمحة شاملة عن هذه الرواية. أتوقف الآن معك دكتورة نتالي عند المحطة الرابعة التي ذكرتها قبل دقائق، وهي بريطانيا، ولنتحدث هنا عن العلم. أين نحن من العلوم؟ أين نحن ما بعد الإنسانية؟ أين نحن من تغيير الجنس البشري أو صناعة جنس بشري جديد خال من الشوائب والأخطاء فينا نقول أو التشوهات؟ لماذا هذا الموضوع دكتورة نتالي؟
هذا الموضوع يبدو إعلاميا برا بلادنا، يبدو الأمور عم ينحكى فيها كتير وأبحاث كتير، وهلأ بلشوا إذا بدك في مقابل هيدا التعزيز لما بعد الإنسانية والمختبرات والهندسة الجينية مثل ما ذكرت لخلق إنسان معزز تكنولوجيا من أجل أن يطول عمره أكثر، من أجل أنه يكون بلا تشوهات إن كان خلقية أو حتى أمراض وتأخير الشيخوخة، يعني قد ما في الإنسان بيكبر بالعمر بدون أي مشاكل. هيدا التعزيز التكنولوجي لإنسان ممكن بعدين يصير يخلق بالمختبرات بطريقة كتير عادية ويتعدل بالمختبرات بطريقة كتير عادية. نحن بعدنا كأعلام عربي أو كأبحاث أو كمختبرات أكيد نحن كتير بعد عنه، لأنه حتى بإعلامنا ما بنعرف شو عم بيصير، بس باطلاع بسيط لإعلام خارجي غربي خليني أقول بشوف أنه الدنيا صارت بمحل تاني. تقري مقالات بتلاقي أنه بلا عم يطرحوا جوجل وغيره أنه سنة 2045 هلأ بلشوا يحكوا عن جسور عضوية بين الإنسان والكمبيوتر، بعد شوي 2045 كتير قصص نطرتنا بإنسان معزز تكنولوجيا، يعني البلدان اللي ما بدها تلحق هيدا التطور، ورح نسميه تطور لأنه ما فينا ننكر أنه العلم صار بمحل تاني ونحن بعدنا غرقانين بمشاكلنا، ما بنعرف نألف حكومة نحن هون.
حتى أنت يعني اعتبرت أنه إحنا بالعالم العربي ما زلنا بعيدين عن اللحاق بالتقدم وبالعلوم. ولك
أكيد بعدنا عم نشوف نحن حقوق المرأة وين وحقوق الطفل وين.
نعم.
طلعي برواياتنا العربية بعدنا عنا كتير مشاكل هي بديهية يتم الاعتراف فيها، بس بعدنا عم نعاني منها، ما عم نعرف نطلع منها. صرنا بمحل تخلفنا كثيرا عن اللي عم بيصير، بغض النظر يعني يلي هو هلأ إن كان لاهوتيا أكيد يعارضون اللي عم بيصير،
لأنه كمان ذكرتي أنه يعني في تساؤلات كان بهالرواية أنه في قسم كبير من المجتمع يعتبر أنه هذا الأمر مرفوض قانونيا وأخلاقيا. نعم
تماما، يعني نحن ربيانين تربية شوي بعد طاغي الأمور الدينية، مش رح يقبلون المؤسسات الدينية بكل بساطة أنه ما الله هو خلق الإنسان، كيف بتكون تعملوا شيء بالمختبرات، كيف بتكون تعدلوا صورة الله. هي إشكالية كتير كبيرة، إشكالية لاهوتية وكمان إشكالية أخلاقية. يعني بكرة إذا عم يعملوا شيء بالمختبرات ما هولي قانونيا وأخلاقيا بدهم متابعة، وفلسفيا عم ينشغل على الشق القانوني والأخلاقي أكيد وكل هالأمور، لأنه نحن عم بقلك صارت العلوم والأمور وما بعد الإنسانية بمحل نحن كتير بعاد عنا. هلا شوي شوي عم نشوف كيف عم تتم مواكبتها اخلاقيا وقانونيا، لانه اذا مزبوط اللي عم بيصير، طب ما هو اللي شو هويتهم، شو انتمائهم،
مثل
ما
في تساؤل من هو الاب، تجاوز الانسان الحالي، حالته الراهنه بالوجود. اذا المستقبل للعلم برايك بعيدا عن الاخلاق والقانون دكتوره الخوري؟
بدهم آخر شيء يلحقوا بعضهم، ما هن كل مرحلة من مراحل الحياة والعلوم بقرن 17 و18 لما كان كل مرة العلوم تطلع أفكار جديدة تخالف الدين كانوا يحرقون، كانوا يعدمون. بعدين شوي شوي عرفوا أنه لا يا جماعة، هو اللي طلع معهم حق. كل فترة العلوم عم تسبق كتير ما كان يعتبر أنه لا خلص صرنا بمحل تاني، لا الناس أو الجموع صارت تثق بالمجتمعات واللي عم تشغل تثق بالعلوم. ما حدا رح يرفض بعد فترة ما يتم تعزيز الإنسان. يعني إذا رح يصير عندك مجتمعات هالقد معززة تكنولوجيا لهي المرحلة اللي جاي، نحن عم نحكي بعد أكيد 2045 حاطين الدات أنه من وقتها خلص رح يصير الإنسان بطل بس معزز تكنولوجيا، صرنا مرحلة فعلية ما بعد الإنسانية.
وهون ما بعد الإنسانية خليني أدخل لكن إلى بعض الأسماء الواردة في هذه الرواية الطريق الرابع، استشهاد طبعا بعدد من علماء النفس، أيضا الفلسفة، أيضا الوجود، وبين كونت سبونفيل هذا الفيلسوف اللي تحدث عن هذا الموضوع،
إيه، وبيتر سلوتردايك وغيرهم.
نعم.
أنا شدتت كونت سبونفيل هون بهذه الرواية أكثر شيء ضويت على فكرة بكتابه عن روحانيات من دون إله. عم بيقول ويشدد على فكرة أنه الإنسان كائن روحي، وهو كونه إنسان لا ديني مش يعني يقصي عن نفسه هيدا الاختبار الروحاني يلي فيه عيشه. يعني روحانية الإنسان هي أوسع برأيه من الدين، الدين هو تجل من تجليات هذه الروحانية، مش هو كل شيء. لهيك عم بيقول إنه إيه، الروحانية هي اختبار كتير كبير. لهيك أنا حبيت ضوي على هذا الفكر،
أخذت كتاب من كتاباته. نعم
طبعا،
روح الإلحاد
تماما، لحتى يقول انه الانسان بالضروره هو روحاني، والروحانيه اختبار بيعيشه الديني ولا ديني. ما بقى فينا نقول يعني نقعد نفصل الناس، روحانيه هي اللي بتجمعهم، هي تجلي انسان كتير كبير،
وهي روحانية تصل إلى المرتبة العليا من الصوفية، كل ذلك غير عقلاني يعني. والدين والروحانية كما تقولين ليسا مترادفين، طبعا مش على لسانك إنما على لسان الفيلسوف. واخترتي أيضا هذه النقطة فضلا على أنه هو بيعتقد أن الدين والروحانية مترادفين، لكن ليس كذلك.
إيه، لأنه هو برأيه روحانية أوسع بكتير من الدين. لاحظي، ما بعرف، أنا بشوف أنه هيدا الكلام ممكن يعزز الانتماء الإنساني عند الناس، لأنه إذا بمكان ما التعدديات الدينية عم بتفرق الناس، مع أنه يعني دايما التنظير غير التطبيق، دايما التنظير على مستوى ما بتلاقي تطبيق غيره على مستوى المجتمعات، ونحن عم نشوف قد كل الوقت عم يصير في خلاف من هذا الأساس، بيجيك الجواب أنه الناس ما عم تعرف تفهم الأمور كما يجب. فكر سبونفيل بيعزز لإيمانا بالإنسانية، أنه تعالوا نشوف في شيء بيجمعنا، في روحانية وفي إنسانية بتجمع الناس، ليه بدي روح على محل أضيق يلي هو الدين، خلينا نروح على المحل الأوسع يلي هو الروحانية.
مع أنه يعني عندك الشخصية كمان الأساسية اللي هي بيلا لجأت بالتالي إلى الدين ببداية هذه الرواية،
هي الأول وحدة بزندي
واختارت الكنيسة،
اختارت الموروث الدين. أيوة. مثل ما ربيت كبرت، أول محطة كانت محطة دينية دغري قلت لهم خلص أنا هون، يعني هاد فريق الأقرب. لهيك دايما بنقول هول اللي عندهم رجاء باليوم الآخر، أو يعني ملتزمين بالأفكار، عزاء واضح، العزاءات عندهم واضحة وينية راحوا ليا، يعني هذه الدنيا بما فيها عندهم رجاء في يوم.
طب رأيك قيامة. رأيك الشخصي، أنت مقتنعة بما ذكرتيه بهذه الرواية؟ عم نحكي عن الجنس البشري، عم نحكي عن الروحانية، عم نحكي عن لا دين إنما الروحانية الملحدة كما يقول سبونفيل. رأي نتالي الخوري غريب الشخصي.
ليكي أنا رأيي أنا عم بمشي فيهم كلهم، يعني إذا بدك أنا عملت الخبرات من تصوف ميدجوريه أو أول محطة للتصوف البوذي، لرجعت رحت على محل تاني إنه لا الله موجود بالجمادات، لا بالعلم، لا رجعت على المحطة الأخيرة مع البطل الأخيرة يلي بعدها عم تفتح حالة على الأفق وفي بحث دائم.
نعم.
ما بحس الإنسان ممكن يوصل كل مرحلة إلى أنيعاتها، نتالي كل مرحلة عندها أنيعة معينة ماشي فيها. ما بعرف، أنا بشوف كل الناس بطلع أنه يعني الحياة كأنها محاولات للبحث عن معنى ما بالروحانية ولا بالدين ولا بالله ولا بالطبيعة ولا بالحياة ولا بالأنعاز. الحياة هي محاولات عيش هذه الحياة.
في هذه الرواية هناك الحلم أيضا وهناك الحب. صحيح كنا عن الحب المنكسر، ولكن في أيضا أمل بغد، أنه علينا أن نرسم غدا نحبه ويحبنا، تقول بلا، نناسبه ويناسبنا. هون يمكن نوع من هالسلام اللي وجدته مثلا هذه الصبية.
هيك الإصرار على التفاؤل بحياتنا بيعطينا أمرار نوعا من طمأنينة. يعني في مثل دائما بنقوله يلي كمان أبو ماضي بيقول كن جميلا ترى الوجود جميلا.
نعم.
إذا نحن كل الوقت قررنا أنه بطاقة إيجابية ننطر شيء إيجابي، وكأنه بتكوني عم تجذبي لعندك طاقة إيجابية، بتقولي رح تكون القصص حلوة. أنت كنت موفيل كمان في محل استشهد فيهم بيقول أنه في فرق بين الرغبة والأمل. أنت يلي بتملكي بدك ترغبي فيه لتكوني مبسوطة، لحتى ما يكون عندك السعادة الواهمة أنه تقولي أنا إذا عندي هيك أو إذا فلان حبني أو أنا حبيته بوصل للسعادة. أنت بدك ترغبي باللي عندك إياه أو متاح لحتى تسعدي حالك.
مع يمكن بدك... وضع الماضي جانبا مع بدايات جديدة كما تقولين.
إيه دايما يعني بدك تنفتحي على مدى يوصل لك شيء حلو. أنت بدك تشتغلي على حالك لتكوني سعيدة، ما بدك تنطري حدا يدق عليك الباب وتعي يجيب لك كادو سعادة.
ونقول للمستمعين دكتورة ناتالي إنه ناردين لما قررت تلتقي بلقاء مع الفيلسوف سبونفيل، كان اللقاء عبر راديو مونتي كارلو الدولية، هذا وارد في الرواية وليس
طبعا.
لماذا راديو مونتي كارلو الدولية دكتورة ناتالي؟
أول شيء غير أنه أنا بتبعكم كثير وبحترمكم كثير، كان إلي لقاء معكم ومعك تحديدا إذا بتتذكري مدام غادة.
نعم
من سنتين
أكيد ما بنسى أكيد.
يعني بتذكر كثير منيح المبنى، أستاذ كلاس، حضرتك، كل القصص الحلوة، يعني الخبرة الحلوة اللي عشتها، وأكيد يعني المرجعية اللي بتعطي قيمة كمان للحوار بمونتي كارلو، وأكيد ما فينا نمرق عليها هيك يعني.
تسلمي. ونحن كتير سعداء الحقيقة أنه دايما نقوم بالحوار مع حضرتك، لأنه أيضا كتاباتك ذات قيمة وذات عمق وذات فلسفة، وهذا كتير نحن بحاجة لإله، لأنه كم جميل أنه كمان هذا الحوار للأسف يعني بيدهمنا الوقت أنه نختمه بهذا التمني. كما ذكرتي في رواية الطريق الرابع، روحانية الفعل بدلا من الأمل، وروحانية المحبة بدلا من الخوف والخضوع. هذا ما نتمناه لكم دائما، روحانية مفعمة بالحب والأمل لغد أفضل إن شاء الله، هذا ما نتمناه. دكتورة ناتالي الخوري غريب، نتمنى لك أيضا إن شاء الله طرق متعددة وكلها فرح وحب وفلسفة ووجود.
شكرا، ألف شكر لكم ولاهتمامكم، وبتمنى لك أكيد كمان كل الطرق يلي مفعمة بالحب والطمأنينة.
يعطيكي ألف عافية. شكرا.
أنت كمان، مرسي كليكس.